حديث تعس عبد دينار
لفضيلة الشيخ
محمد صالح المنجد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب ليجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الإخوة، فحديث آخر من أحاديث الرقائق الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا به، وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخر، تعس وانتكس، وإذا جيت فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الحراسة طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدمات، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. روى هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق وفي كتاب الجهاد من صحيحه، وكذلك رواه أو روى طريقا له ورواية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تعس عبد الدينار. تعس هذه معناها هلك، دعاء عليه للخيبة، والهلاك ضد السعادة، شقي وهلك وانكب على وجهه، مثلما لو تعثر الشخص وانكب على وجهه، فهذا تعس دعاء عليه بالهلاك. النبي عليه الصلاة والسلام والنبي مجاب الدعوة يدعو على هذا الرجل بالهلاك والشقاء وأن يتعثر وينكب على وجهه. من هو؟ تعس عبد الدينار. الدينار من الذهب، والدرهم من الفضة، والدينار يساوي 10 دراهم في المتوسط، هكذا كان الدينار الإسلامي. قال: عبد الدينار، أضاف العبودية إلى الدينار، لأن هذا الرجل تعلق قلبه بالدينار كما يتعلق قلب العبد بربه، فكان الدينار أكبر همه، فقدمه على طاعة ربه، وكذلك كان حاله مع الدرهم. فهذا يبين حال من يعبد الدنيا ويتذلل لها ويخضع لها، فتكون مناه وغايته، فيغضب من أجلها ويرضى من أجلها، ولذلك سماه عليه الصلاة والسلام عبدا، إنه يجمع الدينار والدرهم من الذهب والفضة من أي وجه كان، قد نذر حياته لهذا الجمع وهذه المحافظة وهذه التنمية لهذه الدنانير والدراهم، مقدما إياها على طاعة الله، فلو تعارضت مع الشريعة قدمها على الدين، ولذلك كان عبدا لها، لذلك كان سروره وحزنه من أجلها، فهو عبد لها يعمل لها طيلة عمره. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة والخميلة نوعان من القماش والثياب: ثوب الحرير خميصة، وكذلك الخميلة هي الخفيفة، الثوب الذي له خمل من أي شيء كان هذا الخمل، والخميل هو الأسود من الثياب أيضا. فالخميصة كساء جميل، والخميلة فرش وثير. الخميصة كساء جميل، والخميلة فرش وثير. هذا الرجل متعلق القلب ليس بالدينار والدرهم فقط، وإنما أيضا بالمفارس والثياب، بالحلل والأثاث. فقلبه متعلق بالدنانير والدراهم وما يلبس وما يفرش، كل همه في هذه الأشياء، ليس له هم إلا هذه، فكان عابدا لها، فسماه عبد الخميصة وعبد الخميصة. لقد جعل الدين وسيلة للدنيا، فالدنيا عنده أعظم. لقد جعل الدنيا هي الأساس وهي المقدمة. هل اكتفى عليه الصلاة والسلام بالدعاء عليه مرة؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخب، تعس. لم يكتفي بذلك، لقد دعا 4 مرات على كل عابد من هذه لهذه الأشياء، ثم إنه أعاد الدعاء فقال تعس وانتكت. عاوده المرض، انقلب على رأسه، باء بالخيبة، خاب وخسر. وهذا فيه ترق في الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا سكت انقلب على رأسه بعدما سقط. وليس هذا فقط دعاء عليه، وإنما تتوالى الأدعية من النبي صلى الله عليه وسلم على عابد الدنيا، فيقول وإذا فيك فلن تقش، وإذا فيك فلن تقش. إذا أصابته شوكة، شيكة أصابته شوكة، يدعو عليه أن لا يجد أحدا يخرجها له بالمنقاش، يدعو عليه أن لا يجد أحدا يخرجها له بالمنقاش، ولا يستطيع أن يخرجها هو. هذا الدعاء عليه مرتبط بمقصوده عكس مقصوده، لأن من عثر فدخلت في رجله شوكة فلم يجد من يخرجها، ماذا يصبح بالنسبة للحركة والسعي؟ عاجزا عن السعي والحركة. وهذا الرجل كل سعيه وحركته من أجل الدنيا، فدعا عليه دعاء يعطله عن ما نذر نفسه له من الدنيا، ويدعو عليه أن لا يستطيع أن يحصل الدنيا، وأن يقعد به المرض، يقعد لتقعد به صحته عن مواصلة السعي للدنيا. وإذا وقع في البلاء لا يجد من يترحم عليه، لأن من وقع به البلاء فترحم عليه الناس وعطفوا عليه ورقوا له، ربما هان عليه خطر. إذا فيك فلم تقش، واحد يخرجها له بالمنقاش، يعني ممكن يهتم به أحد يخرج له بالمنقاش، لكن يدعو عليه أنه إذا أصابت ولو شوكة لا يجد أحدا يخرج له بالمنقاش، فكيف بما هو أعظم من الشوكة؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه أن لا يرق له قلب إنسان ولا يعطف عليه إنسان حتى لا تهون عليه مصيبته، ولا يتسلى بعلم كلام الناس وتعذيتهم له، بل إنه يزيد غيظه لأنه لا يجد أحدا يهتم به. ولا شك أن فرح الأعداء غير بالنسبة للمصاب، غير بالنسبة للمصاب. هذا الرجل من صفاته أنه يعني ما دعا عليه لهذه الدعوات، وتنوعت الدعوات وتكررت وصارت لهذه الشدة، إلا لأن هذا الرجل وضعه في غاية السوء. إنه جعل مقصوده ومطلوبه هو المال والدنيا، وسعى لتحصيلها بكل سبيل ممكن، حتى صارت نيته مقصورة على الدنيا، يغضب لها ويرضى لها. ولذلك سماه عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخطيفة وعبد الخميصة، وذكر في هذا الحديث ما هو دعاء وما هو خبر. تعس وانتكس وإذا تقش، هذه حال من أصابه الشر، لا نال المكروه ولا تخلص من المكروه، وهذا حال من عبد المال أيضا. قال في الحديث إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. محتمل أن يكون المعطي هو الله، ومحتمل أن يكون المعطي إنسان آخر. فهذا الرجل إذا أعطاه الله شيئا ربما يفرح لذلك وينشرح صدره، وإذا ما أعطاه الله قال ربي أهانني، سخط على ربه، سخط على القضاء والقدر. ويحتمل أن يكون المعطي والمانع شخص من الأشخاص، مثل حال المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما رضي الله عنهم، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن هذا يرضى إذا أعطي، أعطاه الله أعطاه الناس وهم يرضى إذا أعطى، وإذا لم يعطى وحرم ومنع سخط، سخط على الله، سخط على الناس، سخط على الإمام، سخط على أمير الجيش، سخط على أي إنسان لا يعطي، المهم أن يعطي. وإذا لم يعطى فهو ساخط وغاضب يسب ويلعن، لأن الهدف عنده هو المال. ما الذي يسكته؟ الإعطاء. وما الذي يثيره؟ المنع. وإذا حرمه الله من شيء قال لماذا كنت فقيرا وهذا غني، فيكون ساخطا على قضاء الله وقدره. والله إذا أعطى يعطي لحكمة، وإذا منع يمنع لحكمة سبحانه وتعالى. إن هذا الرجل لا يبقى أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. إن هذا الرجل يظن أن الله إذا أعطاه فإنما هو يحبه، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل من كلامه؟ ما هو الدليل على أن بعض الناس يظنون أن الله إذا أعطاهم يعني أنه يحبهم، معنى عطية الله لهم يعني أنه يكرمهم؟ قال ربي أكرمن، إذا مثله إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه ماذا يقول؟ هذا إكرام من الله. وقد يكون ابتلاء، قد يكون محنة، قد تكون هذه المنحة محنة عليه وهو لا يدري. فأما الإنسان إذا مثله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا مثله فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيقه، قدر يعني ضيقه، فيقول ربي أهانا، وهذه يعتبرها إهانة. والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره، إن أعطي شكر وإن منع صبر، وإن منع صبر، فهو راض على ربه في جميع الحالات. لما كان هذا الرجل لرضاه لغير الله وسخطه لغير الله، وكان متعلقا بالمال بالمتاع أو بالرئاسة أو بالصورة أو بأي شيء من أهواء النفس، فهذا عبد ما يهواه، وهذا هو الرزق الحقيقة، ولذلك سماه عبدا. فكل ما استرق القلب واستعبده فهو عبده، صاحب هذا القلب عبد لهذا. ولذلك فإن المؤمن ما هو موقفه من هذا من المال؟ ما هو الموقف، ما هو موقف المؤمن من المال؟ ما هو الموقف الشرعي من المال؟ هل يطلبه الإنسان؟ الجواب نعم. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه، وهذا المشي يعني طلب للمال. هل نحافظ على المال؟ نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طيب، المال بالنسبة للعبد نوعان، نوع يحتاج إليه ونوع لا يحتاج إليه. فما كان محتاجا إليه من طعام أو شراب أو لمنكح أو مسكن ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويسعى في سبيل تحصيله بالأسباب المباحة، بالأسباب المباحة. فإذا حصل الحصر المال هذا فهو يستفيد منه ويستخدمه في طاعة الله، ينوي فيه التقرب من الله حتى في المباحات، ليس في الصدقات فقط، حتى في المباحات. طيب، لكنه، وهذه النقطة المهمة جدا جدا، لا يتعلق قلبه به. من الإنسان يسعى في تحصيل المال لكن لا يتعلق قلبه به. فيكون بمثابة، دعونا نضرب أمثلة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، فيكون يستعمل، يكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة شماله الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه وبيت الخلاء الذي يقضي حاجته فيه. الآن الإنسان يحتاج إلى مركب ولا لا؟ من قديم كانوا يحتاجون الدواب كالحمير والبغال والجمال، يحتاج حمارا يركبه، بساط يجلس عليه يحتاج، بيت خلاء يدخل فيه إذا يقضي حاجته فيه يحتاج. لكن هل واحد يحب الحمار جدا وقلبه يعشق الحمار، او انه متيم ببيت الخلاء، قلبه متعلق ببيت الخلاء والمرحاض لا يقدر على مفارقته؟ فهذه هي النقطه التي من ادركها فقد ادرك ما هي نظره الاسلام الى المال، كيف يريد الله تعالى منا ان نكون عبادا نسعى لتحصيل المال وإنفاقه في طاعة الله دون أن نتعلق به. فإذا كان المال عندك مثل الحمار الذي تركبه، أنت ما تستغني عن الجاذب، أنت تحتاجها وأنت تشتريها وتبحث عنها وعن الجيد منها وتسعى لذلك، لكنك لا تعشق الحمار، وأنت أيضا تحتاج إلى بيت الخلاء ولكنك لست متيما ببيت الخلاء ولا عاشقا لبيت الخلاء. إذن من كان المال عنده في هذه المثابة فهو على خير، فهذا هو المطلوب. وأما النوع الثاني من الأموال وهو الأموال التي لا تحتاج لها الزائدة عن حاجتك، فهذه لا تتبعها نفسك، إذا حصلت لك أنفقت منها في سبيل الله، وإذا ما حصلت لك فأنت غير محتاج إليها أصلا. فهذه لا ينبغي أن يتعلق بها القلب، فإذا تعلق القلب صار بها صار مستعبدا لها معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى في القلب توكل ولا شعب من التوكل. طيب، إذن هذه النظرة الشرعية للمال، كيف يجب أن يكون موقفنا من المال؟ نأخذه من الحلال وننفقه من الحلال ولا نعبده، لا نسخط إذا أعطينا، لا نسخط إذا حرمنا ونرضى إذا أعطينا، وما نحتاج إليه نسعى إليه، وما لا نحتاج إليه لا نتعلق به، وما حصل لنا منه فليس لنا فلسنا نحبه ونتيم به ونهيم من اجله، ولا يكون حبنا من اجل المال وكرهنا من اجل المال، ومن اعطانا احببناه ومن منعنا كرهناه، ونؤدي حق الله فيه من الزكاه والصدقات ونصل منه ارحامنا ونفعل فيه بالمعروف نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا كانت هذه هي العلاقة بالمال فنحن على خير عظيم، إذا كانت هذه علاقتنا بالمال فنحن على خير عظيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الصورة السيئة لهذا الشخص السيء من باب التبيان وبضدها تتبين الأشياء، ذكر نموذجا مختلفا تماما اختلافا في الجزء الثاني من الحديث، مغاير ومناقض ومباين للنموذج الأول. النموذج الثاني يقول: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. طوبى هذا اسم للجنة واسم لشجرة الجنة كما جاء في أحاديث ترتقي إلى درجة الحسن، أن طوبى شجرة الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، من أغصانها تخرج ثياب أهل الجنة. هذه طوبى أكبر شجرة في الجنة، يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها كذا وكذا من السنين لا يدركها ولا يقطعها من عظمها. طوبى ايضا كلمه ثناء ومدح للغه. ايضا طوبى العيش الطيب والهني. كل هذه الاشياء طوبى لمن؟ كل هذه الاشياء لعبد. ما هي صفات هذا العبد؟ هل هو عبد للدينار والسلام؟ انه عبد من نوع اخر. انه لم يذكر هنا مضافا اليه، قال لعبد. فاذا ما له الا سيد واحد، انه عبد لربه. لم تتشعب به في الدنيا فيكون عبدا للدرهم وعبدا للدينار وعبدا للخميل وعبدا للخميصه وعبدا للزوجه، وانما هو عبد لله، اخذ بعنان فرسه في سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ الجهاد. الجهاد. ما هو الفرس؟ عدة الجهاد. آخذ بعنان الفرس، يعني هذا دائما حاضر ومستعد للجهاد، ما يحتاج إلى تجهز وإعداد، لأنه دائما في استعداد للجهاد، لأنه آخذ بعنان الفرس في سبيل الله. آخذ بعنان الفرس مستعد دائما للجهاد. ما هو العنان؟ هو مقود الفرس الذي يقاتل عليه، الذي يقاتل الفرس. هذا الرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، هذه حياته. قد نذر نفسه لهذا لأجل الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ليس له إلا معنى واحد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل هذا ليس إنسانا منعما ولا مترفا ولا منغمسا في الدنيا ولا حريصا عليها، والدليل على ذلك أنه قال في وصفه أشعث رأسه. والأشعث هو مصدر الرأس. من نتيجة إيش حصل الغبار؟ الجهاد. لأن الباب للجهاد والقتال الغبار يعني المقاتل في السفر وفي المعركة يثور الغبار. فرجل هذا أشعث. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة الخندق رأسه مغبر. جبريل من نتائج المعركة وهو يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الذهاب للجهاد. إلى أين؟ إلى بني قريظة. الرجل هذا أشعث رأسه، ما عنده خيمات ولا مرصبات ولا أمشار في الجهاد، أشعث رأسه مغبرة قدماه من فوق ومن أسفل غبار، لأن هذا الرجل يمشي في طريق الجهاد فهو مغرب قدمه، الغبار كثير لكثرة جهاده ومصابرته، الغبار كثير على رأسه وقدميه. فالرجل هذا بالإضافة لأنه نذر حياته للجهاد ومستعد دائما آخذ بعنان فرسه ونية صافية في سبيل الله، قتال سبيل الله، وليس منعما ولا منغمسا في الدنيا، بل انه من كثرة الجهاد واستمرارية في الجهاد مغبر. الشعث رؤوسا المغبرون هؤلاء. الرجل هذا هناك صفة مهمة جدا من صفاته، وهو أنه حيث ما وضع نفع، وحيث ما عين صبر على الوظيفة التي عين فيها. إن كانت الحراسة طبعا ما له قضية عن قضية جهاد، فإذا المهمات كلها مهمات جهادية. إن كانت الحراسة قيل له احرز مع مشقة الحراسة، لأن فيها سهر وفيها تعب، تحتاج إلى يقظة وانتباه ومسؤولية للحراسة، مسؤولية. إن كانت الحراسة كانت الحراسة، ليس فقط يعني استسلم للأمر، لا، كان فيها يعني قائمة بحقها. فإذا من سبب إلى أن المسألة فيها، إن كانت الحراسة كانت الحراسة، يعني إن وضع في الحراسة استسلم للأمر وأطاع، وأطاع أمير الجيش وأطاع ونفذ ما هو مطلوب وقام بأداء الحق كان في الحراسة أي قائما فيها غير مقصر بنوم أو غفلة، لأن الحارس إما أن ينام أو يغفل فتقع النكبة. فهذا رجل مطيع ولو وضع في المهاة في الأشياء الشاقة، سواء حراسة يحتاج إلى سهر مقاومة النعاس، رجل مطيع وقائم بحق المكان الذي وضع فيه، لا ينام ولا يغفل. وإن كانت الساقة، سبحان الله، ضرب مثلين، ضرب الحراسة والساقة. طبعا الساقة مؤخرة الجيش، مؤخرة الجيش مكان لا يتمناه الناس، لأن آخر الجيش مكان خمول ذكر. فالرجل هذا ما عنده الخط، وضع في مقدمة، وضع في مؤخرة، وضع في شيء شاق. فإذا سواء كانت المهمة التي عين فيها شاقة أو كانت المهمة التي وضع فيها مهمة جندي المجهول الذي لا يؤثر له، المكان الذي يوضع فيه ما عليه أنظار ولا عليه أضواء الناس ولا يبرز اسمه، لا يبرز اسمه بين الناس، في الساقة في مؤخرة الجيش، قيل له أنت وظيفتك أن تمشي خلف الجيش تحرس آخرهم من الخلف، وأي شيء يسقط من متاع الجيش تلتقطه، كما كان صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه، كان ثقيل النوم، فربما تأخر في الاستيقاظ، فكان حتى تأخره هذا مستغلا، فيكون في آخر الجيش من وراء يمشي وراءه، إذا سقطت مطهرة من المتاع لأحد، سقط شآننا، سقط شيء، يأخذه ويأتي به من خلفه. الآن المفقودة التي تقع أثناء سير الدوام. هذا الرجل سواء كانت الوظيفة أو المهمة أو الموقع الذي وضع فيه موقع شاق أو موقع مغفل، موقع ليس مسلطا عليه الله، فهو مستسلم وراضي ويفعل ما وكل إليه وما أمر به. إنه خامل الذكر لا يقصد السمو، وإنه يأتمر بالأمر، وإنه يتحمل مهما كانت المسألة شاقة. وطبعا هذا يدل على فضل الحراسة في سبيل الله، وقد جاء في فضل الحراسة في سبيل الله أحاديث أخرى، مثل أن النار لا تمس عينا باتت تحرس في سبيل الله، وفي رواية باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر، باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. وجاء عند ابن ماجه حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويقام نهارها. وأيضا من حديث ثالث عند ابن ماجه، ومن حديث ثالث بن معاذ عن أبيه مرفوعا، من حرس وراء المسلمين متطوعا لم ير النار بعينه إلا تحلل القسم، أخرجه أحمد. وحديث أبي ريحانة مرفوعا، حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. هذا جاء نحو للترمذي، وهو عند أبي يعلى بن حديث أنس، وإسناده حسن كما وإسنادها حسن كما ذكر الحافظ رحمه الله. إذا الرجل يحرس ويعمل أي مهمة في الجهاد من مهمات الجهاد. فالرجل هذا بالرغم من كل هذه المزايا التي فيه، أنه عبد لله، نية خالصة في سبيل الله، الجهاد رغم ما فيه من المشقات والأهوال، مستعد دائما وفي أي موضع يوضع، فالرجل هذا بالرغم من كل هذه المزايا التي فيه، أنه عبد لله، نية خالصة في سبيل الله، الجهاد رغم ما فيه من المشقات والأهوال، مستعد دائما وفي أي موضع يوضع يعمل، هذا الرجل مع ذلك ليس له مكان في قلوب الخلق أبدا، مستضعف لا يقبل له. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ إن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن لم يؤذن له، فهو عند الله ليس له جاه ولا شرف، حتى لو جاء يستأذن على أهل سلطة لم يأذن له، لأنه ليس له مرتبة ولا صاحب جاه ولا صاحب مال ولا صاحب حسب ولا صاحب منزل ومكانة دنيوية. ولذلك لو استأذن عليهم لم يأذن له. وبالإضافة إلى ذلك هو إنسان يحب أن يسير في حاجات الخلق ويشفع لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في استفادة هذا الرجل: وإن شفع لم يشفع فهو إنسان محب للخير، محب لأداء خدمات الآخرين. ما هي الشفاعة؟ التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة، التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. إن شفع لم يشفع، إذا طلب الدخول لم يؤذن له، وإذا طلب الواسط أن يتوسط لأحد لم يقبل كلامه، لم يقبل، بل لأن الناس لا يرونه أهلا للشفاعة ولا أهلا للتوسط. ولذلك لو جاء يتوسط لأحد ردوه ردوه. فالرجل هذا المدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا أبره. وليس عنده مهم أن يكون وجيها عند الناس، لأن المهم أن يكون وجيها عند الله. وكان موسى كما قال الله تعالى: وكان عند الله وجيها. فليس المهم أن يكون الإنسان صاحب وجه وجاء عند الناس، المهم أن يكون عند الله وجيها. ولو أن الناس ما قبلوا شفاعته ولا أذنوا له فإن هناك من يقبل، وربما هذا ممكن يوم القيامة يخرج من النار آلاف المؤلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم خدمتنا مع رجل من هذه الأمة يخرج بشفاعته من النار مثل بني تميم، بنو تميم ملايين ملايين، واحد من هذه الأمة يخرج من النار بشفاعتي عند الله، يشفع عند الله، يقول: يا ربي إخواني موحدين في النار، هؤلاء عصاة فسقة لكن موحدين، وأصحاب صلاة موحدين، تجاوز عنهم، اقبل شفاعتي فيهم. فيخرج من النار بشفاعة هذا الرجل. قال الشراح أو بعض الشراح: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. المهم أن هذا الرجل الذي لا يشفع، ما تقبل شفاعته في الدنيا، هذا ممكن يشفع لآلاف مؤلفة عند الله يوم القيامة، وهو لأنه وجيه عند الله فالله يقبل شفاعته ويسمح له أن يخرج من على يديه أناس من الموحدين يستحقوا العذاب. رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والحديث هذا أو المقطع هذا من الحديث يدل على مسألة ترك حب الرئاسة والشهرة. وحب الرئاسة والشهرة مسألة استولي بها كثير من الناس، التطلع للمناصب، الظهور أمام العدسات وفي الأبواب وفي المقدمة، ولازم يكون اسمه مكتوب في خط العريض وإلا يسخر. ولذلك كانت الشهرة وكان عالم الأضواء مهلكة مهلكة، لأنه يسبح الإخلاص، لأنه يوقع في الرياء، لأن الإنسان يصبح هدفه الخلق والمكان عند الخلق والذكر عند الخلق، وأن الخلق يثنون عليه ويذكرون سيرته ويكرمونه ويعظمونه ويدعونه ويؤلمون له. إذن الرجل هذا صاحبنا الذي في الحديث، ونسأل الله أن نكون من هذا النوع من البشر، هذا رجل عنده خمول ذكر، لا يريد الأضواء ولا الشهرة أبدا، وهو إنسان متواضع، وهو إنسان تارك للرئاسة تارك للشهرة. وهذا الإنسان ليس إنساناً يدفعه إهمال الناس له إلى إهمال مكانة إلى إهمال المهمة التي أوصل بها، لا، فما يقول الناس تهملوني والناس دفعوني بالابواب وما اذنوني ولا قبلوا شفاعتي فلن اعمل لهم شيئا؟ لا، انه قائم بالمهمات رغم ان الناس لا يقبلونه. هذه العظمه في هذا الرجل، انه قائم بالمهمات رغم ان الناس لا يقبلون له ومع ذلك قائم بالمهمات. هذا الحديث قسم الناس الى قسمين. القسم الاول ليس له هم الا الدنيا، اما لتجميع المال او لتدمير الحال، فاستعبد في الدنيا قلبه حتى اشغلته عن ذكر الله. فالنوع الثاني من اكبر همه الاخره، فهو يسعى لها ولو في اعلى المشقات واصعب المهمات. والحديث يفيد ايضا ان الذي ليس له هم الا الدنيا قد تنقلب عليه الامور ولا يستطيع ان يصيب من الدنيا. ولذلك تجد بعض هؤلاء من التجار والتجار في النهايه الله عز وجل يجعل في نكبه، لا يستطيع، لا يعمل ولا يداوم ولا يسافر، وحتى الاكل لا يتعنى بالاكل، توضع امامه ماكولات يقول انا ممنوع من هذا وممنوع من هذا وممنوع من هذا، ياخذ قليلا من الخضار المسلوقه ويمشي، هذا كل ما يستطيع ان ياكله فهو محروم. كذلك في هذا الحديث ان الرتب في الدنيا ليست بشيء، لا مدير عام ولا مدير عام مساعد ولا كل هذا ليس بشيء، مهما طالت الالقاب لا تعني شيء عند الله، فلا ينفع عند الله الا من جاء بقلب سليم وعمل صالح. وان علو المرتبه عند الناس لا تستلزم بنوة عند الله، بل هذا رجل الان مدفوع بالابواب. كذلك في الحديث اهميه الشفاعه الحسنه، يعني ان الانسان يتوسط بالخير لاشخاص الاخرين، اي واحد يريد منك واسطه خير قدمها له. ان في الجاه زكاه كما في المال زكاه. ولما فعل بعض السلف شفع واحد من السلف شفع لشخص عند الامير في حاجه فقضيت الحاجه، فجاء يشكره، جاء يشكر هذا الرجل الذي شفع له توسط له، فقال على قال له قال على ما تشكروني؟ لماذا تشكروني؟ إنا علمنا أو نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، مثل ما أن للجاه زكاة مثل ما أن للمال زكاة كذلك للجاه زكاة. فأنا أتيت زكاة جاهي وشفعت لك عند الأمير، أنا عملت الواجب عليك، وليس أني عملت شيئا معروفا نافلة حتى تشكرني عليها، أنا عملت الواجب، ما دمت أني معروف والناس يقدرونني فأقومها أقوم بذلك زكاة واجبة علي في الجاه كما أن الزكاة واجبة في المال. وكذلك في هذا الحديث أنه قال تعس عبد الدينار ولم يقل مالك الدينار، لأن الملك لحد ذاته ليس عيبك، وإنما العيب أن تستعبده الدنيا وليس أن يملكها. ولذلك قيل الإمام أحمد رحمه الله أيكون رجل زاهد وله 100,000؟ قال نعم، بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت، أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. لكن أنا مثالا، هل تصورون يا أخوان أن سهل الإنسان إذا جاءه مليون فجأة أن لا يفرح، وإذا خسر مليون فجأة أن لا يحزن؟ هذه مسألة صعبة جدا جدا، فليست القضية يعني بهذه السهولة. والمال كون المال يكون عند الواحد يعني إذا جاء طيب وإذا راح سواء، هذه من الذي يصل هذه المرتبة؟ هذا ما بعض ما يحتمل عليه هذا الحديث، بالإضافة إلى مسألة إتقان المهمات، لأن الآن نجد أن من الإشكالات الكبيرة أن يوقف الواحد المهمة ثم ينسحب منها أو يأباها. والناس مع المهمات أنواع، في ناس يهربون من المهمات هربا، لا يريد أن يقوم بأي مهمة، كسلان متواكل متخاذل. وهناك أناس لا يقبل المهمة إلا بعد رجاء وتقبيل الرأس واليدين. وهناك أناس يقبل المهمة ثم ينسحب منها في أولها أو في وسط الطريق ويسبب الكارثة طبعا. وهناك أناس يقبل المهمة ثم لا يعطيها لا يقوم بها حق قدرها لا يقدرها حق قدرها ولا يقوم بها كما حق القيام ولذلك تكون أيضا كارثة. قل من الناس من يتقدم لحمل المسؤولية على الوجه الذي يرضي الله وقل من الناس الذين إذا كلفوا بشيء أثقلوا قل من الناس الذين إذا كلفوا بشيء أثقلوا. الرجل هذا إذا كلف بشيء أثقل إن كان في الحراسة كان في الحراسة كان في الساقة كان في الساقة قائم بحقه. فإذا الأشخاص والمهمات موقع الأشخاص أو تفاعل الأشخاص مع المهمات هذه مسألة تحتاج مسألة مهمة جدا وتحتاج إلى تبيين ودراسة وتمحيص لأن كثيرا من الفشل يعود إلى بعض هذه الأسباب التي ذكرنا من قضية الإعراض عن تحمل المسؤولية وقضية أنه لا يتحملها إلا بعد لئي وقضية أنه ينسحب أثناءها أو يقصر في أدائها. هذه من الكوارث التي أدت إلى فشل أعمال كثيرة للمسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعملون لنصرة دينه ويتحملون مسؤوليات هذا الدين. نسأله أن يجعلنا مخابيث الخير مغاليق الشر. نسأله أن يجعلنا ممن استعملهم في طاعته وصلى الله على نبينا محمد. يقول هل يجوز إعطاء زكاة الأموال في بناء المساجد؟ المساجد الجواب لا، لأن زكاة الأموال في مصالح محددة ليس بناء المساجد منها. هل يجوز إعطاء شخص يريد الزواج من مال الزكاة؟ الجواب نعم، إذا كان يجد العنف لو ما تزوج يخشى نفسه الحرام، لو ما تزوج يعطى ما يمكنه من الزواج دون إسراف. فإن قال قائل هذا الرجل يدخل في آن الزكاة من أي باب؟ الجواب يدخل من باب الفقراء، لأنه وإن كان غنيا بنفسه لكن هو فقير بأهله، فقير زوجته. لبس البنطلون للفتيات من أسباب الشر العظيمة، ولذلك أفتى من أهل علماء عصرنا بتحريم لبسه، ولأنه لو وضع ما وضع من الضوابط كم يمتثل لها من النساء؟ لا يكاد. أنا أم لفتاة مراهقة ولكنها عنيدة كثيرا، ما تريد أن تفعل ما تريد أن تفعل ما تريد، وكلما رفضت لها طلبا تثور وترد كثيرا، تحب أن تتكلم مع زميلاتها في التليفون كثيرا، وعندما أمنعها تقول كل زميلاتي لديهن أمهات لا يمنعونهن، وتتفوت كلمات جارحة، ومرات أغضب عليها وأدعو عليها، ونسيت أن الله أمرها بالطاعة في غير معصية الله. طيب، تربية البنات وما أدراك ما تربية البنات. تربية البنات صارت في عصرنا هذا أمرا شاقا وعسيرا ومهمة قل من تقبل لها وأعطاها حقها، مهمة تربية البنات، لأننا نحن نتساهل مع البنات منذ البداية، فإذا لبست ملابس فاضحة قلنا هذه صغيرة، وإذا صارت تقرأ مجلات سيئة وتشاهد بعض الأفلام غضينا النظر، ونتساهل في جلوسها في بعض المجالس وعلاقتها ببعض البنات أبناء عمها وأقربائها من الذكور من غير المحارم أو من أبناء الجيران مثلا أو في بعض المجتمعات المفتوحة، ونتساهل عندما تدعى إلى حفلة عيد ميلاد حفلة مستدعة محرمة من تشبه الكفار، أو تدعى إلى حفلة فيها منكرات كغناء وموسيقى ورقص فاضح رقص صح، وبعد ذلك نقول البنت لا تسمع الكلام، والبنت صار لها اتجاهات سيئة، والبنت صار بدأ عليها بدت عليها أمور مشينة. طيب نحن لم نعالج ذلك من البداية، فالإهمال في البداية هو الذي يقود إلى النتائج السيئة. ثانيا، إن معالجة البنات فيها أيضا تحتاج إلى شيء من الحزم، ولكن أيضا تحتاج إلى شيء من العاطفة، فلا بد أن تكون العملية عاطفة ممزوجة بحزم. أما ترك المسألة للبنات تلبس البنت ما تشاء تذهب إلى أين تشاء وتقول هذه صاحبتي عزمتنا في الفندق وعمل حافلة في مطعم في القسم العائلي ونرسلها مع السائق وحدها ونحو ذلك من الأشياء، ونترك لها تقرأ ثمر سحر ومجلات وترى أفلام، والأفلام هذه تأتي على النفس الفارغة فتملأها. وإذا كان بعض الآباء والأمهات عندهم بعض القواعد أو بعض الخلفيات الجيدة أو بعض الممانعات للفسق والفجور نتيجة ما تعرضوا له من الحوادث في حياتهم والخبرة التي اكتسبوها والتجربة، عرفوا هذا الشر وهذا خير، فالبنات لا يعرفون ذلك، الأولاد لا يعرفون ذلك، الخبرة نفسها غير موجودة. ثم إن الزمن لا زال يكثر فيه الشر والسوء، وما كان في زمن الآباء والأجداد من وسائل الفساد الآن قد اخترع وروج أضعافه. ولذلك المسألة تحتاج إلى إغلاق أبواب الشرع عن الجنة، فتح أبواب الخير عن الجنة، من الصحبة الطيبة، المجالس الطيبة، مراكز تحفيظ القرآن، درس مثلا أسبوعي، قصص طيبة وهادفة يقصها الأب تارة وتسمع من شريط تارة وتقرأ في كتاب تارة، تعليم الآداب، لأن الجيل الجديد هذا متميز بقلة الأدب إلا من رحم الله. فتعليم الآداب في الكلام والنقاش والسلام احترام الآخرين. ثم قضية الحياء، نحن نخدش حياء الجنس بأشياء لما نقول فقدت الحياء ولا تسمع كلامنا. الحياء يتعلق بالملابس، الحشمة في الملابس، الحشمة في الأماكن، الحياء يتعلم بتجنيب الجنس، التعرض للأفلام والمسلسلات التي تزيل الحياء وتهدم الحياء. ثم إن جعل البنت تكلم من تريد متى شاءت كيف شاءت تخرج متى شاءت، الحرية التي يتشدق بها بعض الآباء هي التي تفسد البنات. ولسنا نقول اكتموا أنفاسهن، لا، عائشة تقول اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللوم، والشريعة سمحت بالألعاب رغم أنها مجسمات ذوات أرواح، لذوات أرواح سمحت بها لأجل مراعاة غريب العناية بالأولاد والأمومة في نفس البنت من صغرها، غريزة الأمومة. ولذلك ترى البنت إذا أعطيت لعبا اعتنت بهن تأخذها وربما غسلتها وأطعمتها وجعلتها في فراش وعليها غطاء وسمتها اسما ونحو ذلك، غريزة الأمومة في نفس الجنس. فلما الشريعة سمحت بألعاب البنات أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد إلى عائشة صويحباتها، يسرد إلى عائشة صويحباتها يلعبن معها، لكن صويحبات خير. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمح لعائشة وصويحباتها بضرب الجف في الأعياد والإنشاد المباح. إذن البنت لا بد تعطى مجال أيضا في اللعب المباح. فقل عائشة تقول فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، اللهو المباح. وموضوع الكلام في تربية البنات يطول، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بنت هذه الأخت وسائر بنات المسلمين. هل يجب إخراج زكاة الفطر للهيئات الخيرية إذا كانوا سيوزعونها وهم ثقات في موعدها على مستحقها ويشترونها من الأصناف المشروعة، فنعم. هل يجوز أن نتأخر عن الإجازة التي أعطيتها؟ إذا كان عقد العمل الذي أنت تأخذ راتب بناء عليه لا يسمح لك بالتأخر عن الإجازة فلا يجوز لك أن تتأخر، وإذا غبت عن يوم لا يجوز أن تأخذ إجرته، تعيدها إليهم وإن عثر ذلك تتصدق بها. للصائم عند نفل دعوة مستجابة، هل هي دعوة واحدة؟ يدعو بما شاء، يدعو بما شاء، ليست دعوة واحدة، يدعو بما شاء، ليس طلبا واحدا، يطلب عدة طلبات. اشتريت طقم ذهب وفي اليوم الثاني ذهبت لارجاعه، فرفض صاحب المحل ولكن اعطاني وصل بسعرها وقال يمكنك شراء طقم اخر من احد فروعنا، فذهبت الى فرع اخر واشتريت الطقم وزدت عليه 200. لا يجوز الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. اذا شريت طقم وزنه 20 غرام واردت ان تبدله بطقم اخر وزنه 20 غرام بدون زياده ولا نقصان، او تعيد الطقم تاخذ فلوسك. طيب هذا الكلام عن نفس الاعتكاف يطالب بتقديم الدرس. طيب شخص لشخص مال عندي امانه واريد ان اخذ منه مبلغ لفتقته، لا يجوز ان تختلف من الامانه شيئا. اذا اعطيت امانه تحفظها عندك، لا تختلف منها ولا تسلف منها ولا تتصرف فيها ابدا. الامانه لا يجوز التصرف فيها الا باذن الذي استامنك عليها. الأمانة للشخص، ملك الشخص الآخر فهو الذي يزكيها. أريد أن أذهب إلى العمرة فهل أستأذن والدي؟ من البر أن تقول لهم إنني أريد أن العمرة أريد. طيب يقول كثيرا ما أسمع لا يؤم المرء في بيته. نعم هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. فصاحب البيت أولى بالإمامة ولو ما كان هو الأقرب، طبعا إذا كان ممن تصح الصلاة خلفه. لكن إذا تنازل قال صلي يا فلان أنا قدمتك أنا سمحت لك فلا بأس أن يصلي غيره. ما الفرق بين الشفاعة والواسطة؟ هي الواسطة الشفاعة، قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هل يجوز دفع كفارة اليمين لإفطار الصائم؟ إذا كانوا فقراء 10 فقراء يجوز أن تعطيهم إفطار الصائم. ما المقصود ببركة السحور؟ البركة الخير والكثرة والزيادة، قد تكون في الجسم في الصحة في أشياء لا ندركها. فما دام النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان فيه بركه ان فيه بركه. يقول ماذا يقول الامام عند ثناء الامام على الله، ماذا يقول مأموم عند ثناء الامام على الله في الدعاء؟ يمكن ان يقول سبحانك، والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بايه فيها تسبيح سبح. فاذا كان موضع تسبيح تسبح. ايهما اقوى، تدبر القران ام كثره القراءه؟ الجمع بينهما، الجمع بينهما. ما الحكم أن يقصر في أداء الوظيفة بحجة عدم الرضا عن واقع الحال؟ إذا كانت وظيفة مفاحة فلا يجوز، ما هو راضي يخرج من الوظيفة. أما يقول أنا ماني راضي وأنا لن أفعل، لا، إما أن يقوم بالوظيفة أو يخرج من الوظيفة ما دامت وظيفة مباحة. خروج المدي هل يؤثر في الصوم؟ جمهور العلماء انه لا يؤثر الصوم، ولكن هذا رجل مسيء وقد جرح قيامه وانقص اجره لتعرضه لخروج ما يخرج المدي. هذا السؤال عن هبه الوالده لاحد اولادها، لا يجوز ان يخص الوالد او الوالده احد الاولاد ليعطيه الا اذا اعطى الاخرين مثله، او يكون هناك سبب شرعي لتخصيص هذا الولد، مريض احتاج الى علاج، حافظ القران جائزه، يريد أن يتزوج مهر عليه دين قضاء دين، إذا فيه يوجد سبب. أما أن يكونوا متساوين في الظروف نعطي واحد دون الآخر فلا يجوز، هذا زور كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. لي قريب متقاعدت لما أتبرع 100 ريال شهري وقاعد له زوجتان ليس له أي مصدر آخر للدخل سليم البدن بحث عن عمل وما يزال ولم يجد. إذا كان لا يكفيه ما يأخذه نعم يستحق الزكاة. عرض إذا عرض علي أن أشفع لأحد ولكن طلبت منه أن يعطيني من قابل الشفاعة. هذا حرام لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شفع لأخيه شفاعة فأعطاه هدية فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا ظاهر أنه حتى لو ما اشترط يدخل فيه. ما يجوز أخذ الهدية على الشفاعة حتى تكون الشفاعة جانية كل الناس يقومون بها لكل الناس. كل واحد يحتاج جزاء وليست خاصة لفلان وعلان ومقابل مال وكل واحد يحتاج إلى شفاعة لا يجد إلا بالمال وإلا بالمعرفة ويضيع أناس كثيرون من المستضعفين. لذلك كانت الشفاعات في الإسلام يجب أن تبذل مجانا لا يجوز أخذ الأجر عليها. أبي يمنع من الذهاب إلى الجيران ويمنع الجيران من الذهاب إليها. إذا كان من سبب شرعي فهو محق وإذا لم يكن سبب شرعي فليس من البر أن يمنعها من البر. صحة حديث الجلوس بعد الفجر في جماعة بعد الفجر في المسجد ويذكر الله إلى أن ترتفع الشمس ويصلي ركعتين حسنه بعض أهل العلم. الإنسان يعمل حتى لو كان الحديث فيه شيء لأن وقت فيه أجر عظيم بالتأكيد. مدرسة مريضة وتأخذ إجازة من الطبيبة هل تأخذ المعاش؟ هذا حسب النظام نظام العقد الذي تعاقد معهم به وبناء عليه تأخذ الراتب. إذا قالوا إجازة المرضية إلى حد كذا نعطي راتب كامل بعده نعطي نصف الراتب بعده ما نعطي شيء. فإذا يكون على حسب نظام العقد الذي تعاقدت معهم بناء عليه. طيب لا نريد أن نطيل